الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد باب عقوق الوالدين، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا على قول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى، أما بعد، فإن عقوق الوالدين قرن بالإشراك بالله، وبر الوالدين قرن بتوحيده. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذا الحديث إشراك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئا فجلس. وهكذا في حديث السبع الموبقات، وقوله وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، يدل على الفارق بين الاتكاء والجلوس. والصحيح أن الاتكاء الميل على أحد الجانبين، إذ أنه لو كان متربعا لما نفي عنه الجلوس. وقوله قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. القول أعم من الشهادة، الشهادة قد تكون على مشهور، لكن الزور قد يكون فيه شهادة على أحد أو كلام باطل. الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما، واجتنبوا الريس من الأنفال واجتنبوا قول الزور. وفي هذا دلالة على تعظيم، على أن قول الزور وشهادة الزور أمر عظيم، به تنتهك الحرمات وتستحل الأموال وتنتهك الأعراض. لما كان بهذه المثابة من الشدة ومن الأضرار كرره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، حتى قال حتى قالوا ليته يسكت، ليته سكت، أي ليته يهدأ من ذلك الغضب، حتى قلنا ليته سكت، أي أشفقوا عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة غضبه لما يحصل من أضرار قول الزور وشهادة الزور.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتب، وكتبت بيدي إني سمعته
ينهى. مكاتبة، هذا فيه دليل مكاتبة بالعلم، وفيه أيضا الكتابة، والكتابة نوع من التحمل، مسيرة التحمل.
نعم، إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأولاد البنات والأمهات، وكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث تماما، والشاهد منه في هذا الموضع: حرم عليكم حقوق الأمهات وأولاد البنات والأمهات، فهو في سياق تحريم حقوق الوالدين، وقدم الأمهات أو خص الأمهات لمزيد الحق، وأولاد البنات ومن الأمهات، وكره لكم قيل، أي نفى الكلام قيل وقال والثرثرة وكثرة السؤال والمقصود بالسؤال هنا ليس التسول، لأن التسول قليله وكثيره حرام، إلا ما كان لسلطان أو ما لابد منه، وإلا ما كان لضرورة بينها بينت في حديث قبيصة رضي الله عنه صحيح مسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وذكر منهم رجل تاحت ماله جائحة، حلت له مسألة حتى يصير توام من عيش وسبع سبائل من عيش، ورجل صابت فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان صابت فاقة، حلت له مسألة حتى يصير توام من عيش وسبع سبائل من عيش، ورجل يتحمل حمالة، حلت له المسألة حتى يصيبها. هذا ما تضمنه حديث قبيصة رضي الله عنه، وأما الحديث فمعناه كثرة السؤال لغير ما حاجة، أما السؤال لحاجة فإنه مشروع. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رحم الله نساء الأنصار ما كان يسألنهن الحياء عن العلم، لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر قال مجاهد كما في صحيح البخاري. فقال وجاء في الحديث ذاك الذي فيه كلام قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، فهو نوع من تلقي العلم لكن ما لم يكن لحاجة وكان للتعنت، فإن هذا تشبه باليهود، كان يسألون لا للاستفادة وإنما للتعنت وإنما لكثرة الكلام وإنما للجدل وما إلى ذلك. هذا الذي يشمله هذا الحديث وهو منهي عنه كثرة السؤال الذي هو نظير إضاعة المال والذي هو من الجدل. ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. نعم.
قال باب لعن الله من لعن والدي. قال
وإنك تلاحظ أسئلة رسول أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم تجدها التي ذكرها الله في كتابه قليلة، ذكروا نحو 14 سؤالا، ويسألونك عن الأهلة ويسألونك عن المحيط ويسألونك ذكرها الله في كتابه. ونعم أسئلتهم يعني في الجملة من حيث الاستفادة ليست بقليلة، لكن هات الآذي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ليبين أنهم كانوا ربما أرادوا المسألة فينتظرون حتى يجي أعرابي فيسأل فيستفيد. إذا جاء أعرابي يسأل يفرحون لأنه يسألهم يستفيدون. نعم.
قال باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراءة سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
هذا حديث الصحيفة. طيب، وقد جاء هذا الحديث بنحو في هذه المسائل من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه أو يسب الرجل. قالوا يا رسول الله كيف يلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، أو يسب أمه فيسب أمه، سواء سب والده مباشرة أو أحد والديه أو تسبب في سبهما كان ذلك من أسباب اللعنة ومن الوقوع في الكبائر، كبيرة من كبائر. لهذا ضبط اللسان عن سب الناس صيانة للعرض، وصيانة كذلك لعرض الوالدين. فإن من سب الناس سبوه، من سب أبا الناس سبوا أباه، هكذا شأن الناس. نعم. وقوله لعن الله من لعن والديه هذا من باب الجزاء من جنس العمل، فإنه لما لعن من يجب شكره لعنه الله. منار الأرض فيه أقوال، القول الأول أن منار الأرض علاماتها التي كان الناس في سيرهم وطرقهم يتعلمون بها أن هذه جهة بلد كذا وكذا، مثلا جهة المدينة جهة مكة. الآن فيه لوحات وفيه إشارات تشير إلى أن هذا خط عند افتراق الطرق، أن هذا خط كذا وهذا خط كذا، وهذا الخط الذي أنت تمشي فيه إلى مكة. في الأزمنة الماضية كان المشاة وأصحاب السفريات عندهم نصب ينصبونها إما حجارة وإما أشياء، فإذا غير ذلك تاه المسافر ولا يدري أين يتجه، ربما اتجه إلى طريق توصله إلى مهلكه. هذا من أنواع محرم يعتبر تغيير ذلك. النوع الثاني من منارات الأرض الحدود بين المتجاورين في الأراضي، هذا أرض زيد وهذا أرض عم، يجعلون بينها حدود، إما جدار وإما شيء يحد أرض هذا عن هذا، أي زبر وما إلى ذلك، فإذا غيرها وزحزحها حصل الالتباس في الحدود بين فلان وفلان، إما أن يأخذ هذا من مقدار أرض هذا قليل، أو هذا يأخذ من مقدار أرض هذا قليل ويرجع إلى الصكوك القديمة ومن الأتعاب وما إلى ذلك، فهذا أيضا ذريعة إلى احتلال مال المسلم وإلى وقعه الظلم، صار صاحبه ملعونا، سواء كان ذلك في البيوت مجاورة أو كذلك في الأراضي متجاورة أو ما إلى ذلك، من ممكن أن يجعل واحدا على آخر بسبب هذه الحيلة. لعن الله من غير منار، وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله.